بسم الأب والابن والروح القدس الواحد آمين. سفر حزقيال الإصحاح الأول من أول الآية 4. فنظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال، سحابة عظيمة ونار متواصلة، وحولها لمعان، ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع من وسط النار، ومن وسطها شبه أربعة حيوانات وهذا منظرها، لها شبه إنسان ولكل واحد أربعة أوجه ولكل واحد أربعة أجنحة، وأرجلها أرجل قائمة وأقدام أرجلها كقدم رجل العجل، وبارقة كمنظر النحاس المصقول، وأيدي إنسان تحت أجنحتها على جوانبها الأربعة، ووجوهها وأجنحتها لجوانبها الأربعة، وأجنحتها متصلة الواحد بأخيه، لم تضر عند سيرها، كل واحد يسير إلى جهة وجهه، أما شبه وجوهها فوجه إنسان ووجه أسد لليمين لأربعتها، ووجه ثور من الشمال لأربعتها، ووجه نسر لأربعتها، فهذه أوجهها، أما أجنحتها فمبسوطة من فوق، لكل واحد اثنان متصلان أحدهما بأخيه، واثنان يغطيان أجسامها، وكل واحد كان يسير إلى جهة وجهه، إلى حيث تكون الروح لتسير تسير، لم تضر عند سيرها. أما شبه الحيوانات فمنظرها كجمر نار متقدة، كمنظر مصابيح وهي سالكة بين الحيوانات، وللنار لمعان، ومن النار كان يخرج برق، الحيوانات راقدة وراجعة كمنظر البرق. فنظرت الحيوانات وإذا بقرة واحدة على الأرض بجانب الحيوانات بأوجهها الأربعة، منظر البقرات وصنعتها كمنظر الزبرجد، وللأربع شكل واحد ومنظرها وصنعتها كأنها كانت بقرة وسط بقرة، لما صارت على جوانبها الأربعة لم تدر عند سيرها، أما أطرها فعالية ومخيفة، وأطرها ملآنة عيون حواليها للأربع. فإذا صارت الحيوانات صارت البقرات بجانبها، وإذا ارتفعت الحيوانات عن الأرض ارتفعت البقرات، إلى حيث تكون الروح لتسير يسيرون، إلى حيث الروح لتسير والبقرات ترتفع معها، لأن روح الحيوانات كانت في البقرات، فإذا صارت تلك صارت هذه، وإذا وقفت تلك وقفت، وإذا ارتفعت تلك عن الأرض ارتفعت البقرات معها، لأن روح الحيوانات كانت في البقرات. وعلى رؤوس الحيوانات شبه مقبب كمنظر البلور الهائل منتشرا على رؤوسها من فوق، وتحت المقبب أجنحتها مستقيمة الواحد نحو أخيه، لكل واحد اثنان يغطيان من هنا ولكل واحد اثنان يغطيان من هناك أجسامها. فلما صارت سمعت صوت أجنحتها كخرير مياه كثيرة كصوت القدير، صوت ضجة كصوت جيش، ولما وقفت أرخت أجنحتها، فكان صوت من فوق المقبب الذي على رؤوسها إذ وقفت أرخت أجنحتها. وفوق المقبب الذي على رؤوسها شبه عرش كمنظر حجر العقيق الأزرق، وعلى شبه العرش شبه كمنظر إنسان عليه من فوق. ورأيت مثل منظر النحاس اللامع كمنظر نار داخلة من حوله، من منظر حقويه إلى فوق ومن منظر حقويه إلى تحت، رأيت مثل منظر نار ولها لمعان من حولها كمنظر القوس الذي في السحاب يوم مطر، هكذا منظر اللمعان من حوله. هذا منظر شبه مجد الرب، مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. طبعا أنا قريت الرؤية بتاعة حزقيال كلها، طبعا مش هتتاخد كلها مرة واحدة، بس حابب في البداية يكون في تصور للمنظر كله. احنا كنا آخر مرة خدنا افتتاحية السفر اللي هو الإصحاح الأول من الآية 1 لغاية الآية 3، وكان محورها انه حزقيال بعد 5 سنين في السبي وصل سنه 30 سنة، وكان بجوار نهر خبور، وصار كلام الرب الى حزقيال الكاهن ابن بوزي. ده الافتتاحية بتاعة السفر. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه حزقيال شاف رؤية، الرؤية دي واخدة الاصحاح الاول كله من الاية 4 لغاية الاية 28. محور الرؤية أو المنظر العام للرؤية أمر يخص ربنا وأمر يخصنا، إحنا كرؤية عامة كده. الأمر يخص ربنا أن الرؤية تبين سمو الله، عظمة الله، جلال الله، بهاء ربنا، مجد ربنا. النقطة اللي تخصنا أنه لما الإنسان يعي الرؤية دي بالروح، إحنا ممكن نفهمها بالجسد، يعني كشرح ممكن نقدر نفهم، بس زي ما كل الآباء قالوا، أوريجانوس والمقار وأمبروسيوس، قالوا إن الرؤية دي تنطبق عليها قول ربنا يسوع: طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. زي ما بقول ممكن يعني بنعمة ربنا تتبسط بحالة كفكر، يعني نتخيل المنظر، لكن في الحقيقة الإحساس بجلال المنظر دية لأنقياء القلب. ولما يصل الإنسان للحالة الروحية دية، فعلا الرؤية دي تعطي مهابة في العبادة. أعظم ما تفعله هذه الرؤية في قلب المؤمن إنه لما يبقى عايش في نقاوة في طهر، الرؤية دي تديله خشوع وانسحاق في محضر ربنا في العبادة. الرؤية غامضة حتى وإن يعني حاول الشراح والآباء يفسروها في بساطة، لكن في الحقيقة رؤية غامضة. يكفي إن المشناه بتاعة اليهود، كلمة مشناه جاية من مثنى يعني قريبة للعربي، فالمشناه هي مثنى الشريعة أو الناموس. في المشناه بتاع اليهود، حكماء اليهود رفضوا إن الرؤية دي تتقري في القريات الطقسية. احنا عارفين إن اليهود عندهم نظام للقرايات في المجمع، وهكذا كان في الهيكل طبعا، بتقرأ المزامير متقسمة. بعد الكتمارسات اليهودية قسمت القراية على مدة 3 سنين، البعض الآخر قسمها في سنة، إنه في خلال مدة القراية ديت يقرأ جزء من المزامير ويقرأ جزء من الناموس ويقرأ جزء من الأسفار النبوية. فكرة شفنا ربنا يسوع لما دخل المجمع في النصرة في السبت كعادته وقام ليقرأ، دفع إليه سفر إشعياء، مش دفع ارتجالا، لا دي كانت القراية يوم السبت ده، كانت من سفر إشعياء. فبيقرأ جزء من المزامير وبيقرأ جزء من الناموس وبيقرأ جزء من الأنبياء. المشناه بتاعت اليهود قالت الرؤية دي ما تتقراش في القرايات الطقسية من غموضها ومن عدم وضوحها. وإن كان في التلمود اليهودي، التلمود ده بقى خدوا الشريعة وحولوها القوانين، فالتلمود دوت يدي قوانين للزراعة وقوانين في البيوت والقوانين بقى بتاعت التجارة. ده اسمه التلمود. في التلمود اليهودي بعض الرابيين قالوا لا ممكن تطير، بس قصد الكلام انه دي كشفت انه الرؤية غامضة. طب ليه رؤية غامضة؟ ليه رؤية صعبة؟ في الحقيقة بقول يعني ثلاث أسباب يخلونا فعلا نتيقن في قلبنا إنها رؤية مش سهل، حتى ولو حاولنا نبسطها كشرح لكن هتظل غامضة. أولا طبيعي أنها تبقى غامضة وعافرة الفهم لأنها بتوصف مجد الله، فمهما أوتي الإنسان من فهم روحي سيظل مجد الله بعيدا بعيدا يعني كما السماوات. فلذلك غمض، هو نفسه ختم ده منظر شبه مجد الرب. نمرة واحد. نمرة اثنين غمضة لأنه حسكيال نفسه، حسكيال لما شاف الرؤية ديت يقول في الإصحاح الثالث الآية 15 سكنت سبعة أيام متحيرا. قعد سبعة أيام محتار ايه الرؤية دي عايزة تقول ايه، ربنا عايز يقول ايه اللي انا شفته دوت، متحير سبعة ايام لكن ما فهمش الرؤية الا بعد 14 شهر زي ما هنشوف في السفر، بده يفهم مقاصد الله من الرؤية. فهي رؤية غامضة، نفس اللي شافها غامضة بالنسبة له. لذلك هنلاحظ ان حزقيال كرر الرؤية ديت، هو شافها في الإصحاح الاول، كررها في إصحاح 10 و11 لما مجد ربنا فارق الهيكل، هيكررها تاني في آخر السفر إصحاح 43 لما مجد ربنا رجع للهيكل بيوصف نفس الرؤية ديت. أيضا من صعوبتها أنه أبائنا شاهدوا بصعوبتها. هديكوا شهادة ثلاثة من أباء الكنيسة. أولا الكنيس كيرلس الكبير بابانا البابا نمرة 24 بيقول حزقيال شاف رؤية ووصف على قد ما يقدر كإنسان بحكم اللغة بحكم الفكر، يعني أقصى قدرة للإنسان أن يوصف المشهد اللي شافها ده عمله حزقيال. وبيقول البابا كيرلس رغم الوصف لكننا لا ندرك تماما ما نقرأ. هنشوف دلوقتي حاجات في الرؤية احنا بنحاول نشرح، بس حاجة مش موجودة في الطبيعة، بيوصف أمور لا يمكن ميكانيكيا لا يمكن يعني حد يتخيل الحركة اللي بتتوصف دي، فهي يعني مهما حاولنا نفهم لا يمكن ندركها كمال الإدراك. أيضا قال بابانا البابا كيرلس إن الرؤية مش رؤية جوهر الله، لأن الله لا يرى في جوهره، بل رؤية روحية. لذلك هنسمع كتير كلمة شب 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 شب، ما شبش الجوهر الإلهي لأنه لا يران الإنسان ويعيش. ده كلام البابا كيرلس عن صعوبة الرؤية. كلام ذاهبي الفم يكفي أنه هو في حزقيال واحد تساءل السؤال المشهور أو الوسط يعني كل تدريس الأباء، ماذا رأى حزقيال؟ يعني حتى لا تسمي الوعظة بتاعت النهاردة ماذا رأى حزقيال، بقول يعني في شرح بس هو شفيه. القديس أوروبيوس الكبير وده من ضمن الآباء اللي هم شرحوا الرؤية قال ليه الرؤية غامضة؟ قال الرؤية غامضة علشان إنه يظل الإنسان يبحث في الكتب المقدسة بلا كلل. ما هي الرؤية يعني اللي حيفسرها كلام الكتاب مش الفكر البشري، فكل اللي احنا بنقراه في الرؤية بنحاول نطبقه بأجزاء أخرى في كلمة الله عشان الكتاب بيشرح نفسه. فبيقول البابا كديس غريغوريوس الكبير بيقول إن الرؤية غامضة علشان يسعى الإنسان بلا كلل في قراءة وفهم واستعاد الكتب المقدسة، وكلما الإنسان يجتهد في البحث كلما تكون البهجة والعطية والنعمة أكتر. وقال الكديس غريغوريوس قال إنه هي دي عظمة الكتاب المقدس، في نفس الكلام هو بيكلم على رؤية حزقيال، قال إن الكتاب المقدس عامل كالنهر، الحمل ممكن يمشي في النهر دوت والفيل ممكن يسبح داخل هذا النهر. بيبين ان عظمة الكتاب المقدس انها بتشبع البسيط في الروحيات، وده برضو هنشوفه في الرؤية، وأطرها عالية جدا، انه مهما الانسان يعني تخيلوا كده عجلة ملمس الارض، ملمس الارض ده المعنى البسيط، ده القصة كقصة او الحدث كحدث الاطفال يفهموه، انما في المقابل 180 درجة في نقطة عالية خالص، علو الله ذاته، هي دي كلمته. فلذلك يظل الكتاب المقدس لكل تمام رأيت منتهى، اما وصاياك فواسعة جدا. لذلك اجمع كل الدارسين انها فوق التفسير مهما حاولوا يشرح، هم الدارسين نفسهم يعني الناس بقى اللي بيدرسوا كلمة الله، قالوا ان النص ده يتحدى كل محاولات التفسير، مهما الانسان فسر هتظل فيه ابعاد عميقة بالنسبة للانسان. قالوا عنه نص يرفض الافحاص عن نفسه، كل ده بيبين يعني الرؤية مربكة لكل مفسر. في فيديو كان حد بعتهولي احنا هنعرضه، وكان حد تاني ساعدني ان انا اجد فيه الترجمة العربي، هو لأجل يعني الأمانة اللي نشره دار نشر في كندا اسمها جون 823 للنشر، هي اسم الدار كده يعني، بتوصف الرؤية في الإصحاح 1 وفي الإصحاح 10. أنا هحاول ألحق بالوعظة الفيديو بتاع دار النشر دي زي ما هي نشرها، بس عشان الترجمة العربي تبان في اللي أنا هعرضه، يعني هو لما بيتشاف على النت في طريقة ممكن نشوف الترجمة العربي، لكن اللي أنا هحطه مرفق بالوعظة عشان تبان الترجمة لازم تكون بالـ VLC ميديا برنامج يعني اللي هو بيشغل. الأول هنوصف يعني الرؤية، هي بتوصف رؤية حزقيال الفصل 1 والفصل 10، لأنه هنكمل الوصف من الإصحاحين. النص اللي هو واخده من التراجم يعني الإنجليزية اللي هو معتمد عليها في النص، طبعا الترجمة العربية مش هتبقى قريبة قوي من حتى هو هنا بيبتدي يوصف انه دي رؤية للناس اللي هم كانوا في السبي في الخامس من الشهر السنة الخامسة من سبي يوكين الملك، ترجمة الإنجليزي KJV يعني النسخة اللي هو واخد منها. صار كلام الرب إلى حزقيال الكاهن ابن بوزي في أرض الكلدانيين عند نهر خبور، كانت عليه هناك يد الرب، دية الآيات من 1 لغاية 3. كان في سنة 30 في الشهر الرابع في الخامس من الشهر، الوقت اللي شاف فيه حزقيال الرؤية، وأنا بين المزبين عند نهر خبور، إن سموات انفتحت فرأيت رؤى الله. هيتدي يوضح الرؤية بشكل لطيف أو حيبسطه، فيقول فنظرت ريح عاصفة جاية من الشمال، سحابة ونار متواصلة وحواليها لمعان، في وسط المنظر النار دوت في نحاس لامع جوه النار ديت، وفي وسط المنظر النار لقى شبه أربع حيوانات، حيوانات يعني كائنات حية، منظرها لقى شبه إنسان يعني كأن في إنسان واقف قدامك يعني قوام إنسان، لكل واحد أربع أوجه ولكل واحد أربع أجنحة، أيدي إنسان تحت أجنحتها على جوانبها الأربعة، يعني لما تفتح الجناحين تلاقي في إيدين كده طلع تحت الجناحات. الوجوه بيوصفها وجه كوجه إنسان، ووجه أسد على يمين وجه الإنسان لأربعتها يعني في الأربع حيوانات، ووجه ثور من الشمال، ووجه نسر في الجهة الرابعة، دول الأربع حيوانات بنفس المنظر دوت، فهذه أوجهها. أما جناحتها فمبسوطة من فوق، في جناحات مرفعين هنتكلم عنهم دلوقتي، لكل واحد اثنان متصلان أحدهما بأخيه وإثنان يغطيان أجسامهما، يعني الأربع حيوانات دول واقفين في أركان مربع. تخيل عندنا مربع في الأربع زوايا بتوع المربع، في كل زاوية واقف واحد من الحيوانات الأربعة وفارد جناحين الاثنين، والحيوان اللي جنبه برضو في ركن المربع وفارد جناحيه. فالجناحات لما تتصل ببعض دي بتعمل أضلاع المربع، يبقى في جناحين مرفوعين فوق مش باينين في الصورة. ودي من الملاحظات اللي أنا أعتقد مش دقيقة قوي في الرؤية، وحنبقى نوضحها يعني، إن هنا ما صورهاش بس هما في جناحين مرفوعين. ومعظم الدارسين رفضوا إن يكون في ستة أجنح في الحقيقة، وإحنا بنشرح هنأكد لأن هما فعلا ستة، بس في اتنين مرفوعين حسكيال ما وصفش فيهم حاجة، مجرد قال إن في اتنين مرفوعين عند الرأس. لكن ركز على الأربعة التانيين، اتنين مفرودين فكل واحد جناحه بيلامس الحيوان اللي جنبه، واتنين بيغطوا بيهم جسمهم، وأرجلها أرجل قائمة وأقدام أرجلها أرجل كان، يعني رجلين مستقيمة كده زي رجل الإنسان يعني، لكن القدم زي قدم العجل يعني زي الخروف كده، تلاقوا مشكوك الظل في الأوضفرين يعني. ومنظر الرجلين بارقة كمنظر النحاس المصقول، يعني زي حتة نحاسة كده متوهجة بالنار. وكل جسمها وظهورها بالجسم بتاع الحيوانات، وإيديها قلنا في إيدين إنسان تحت الأجنحة، والأجنحة بتاعتها ملقانة عيونا حواليها، يعني كل جسمه عبارة عن عيون. أما شبه الحيوانات فمنظرها كجمر نار متكدة كمنظر مصباح الليل. الحيوان نفسه بقى زي كتلة نار كده زي المشاعل. الحيوانات راكدة ورجاعة كمنظر البرق، يعني عارفين البرق يطلع ويختفي أو الحيوان يتحرك ويرجع زي سرعة البرق، دليل السرعة الرهيبة اللي هما بيتحركوا بيها. وإذا وقفت أرخت أجنحتها، لما توقف يبقى الجناحين دول هما بيطيروا بيهم، لما يوفي ينزلوهم تحت. فلما صارت لما تبتدي بقى الحيوانات دي تتحرك، سمعت صوت أجنحتها كخرير مياه كثيرة زي صوت المية، صوت القدير بيوصف صوت ربنا، صوت ضجة زي الجيش. هذا هو الحيوان الذي رأيته تحت لا إسرائيل عند نهر خبور، وعلمت انها الكروبيم. هنعرف بقى في الاصحاح العاشر، في الاصحاح الاول هو بيقول حيوانات يعني كائن حي احنا ما نعرفش ايه، فوصفه في الاصحاح العاشر انه ده من رتبة الكروبيم، طغمة من طغمات الملائكة. يبقى في اربعة كروبيم دول حاملين عرش ربنا اللي هو قال عليها انه ما تحت العرش. ونظرت واذا اربع بقرات بجانب الكروبيم، بجوار كل كروب في بقرات الخضرة ديت. بقرة واحدة بجانب الكروب الواحد، وبقرة واحدة يعني الأربع حيوانات كل واحد جنبي بقر. ومنظر البقرات كشبه حجر الزبرجد اللي هو اللون الأخضر دوت. وللأربع شكل واحد ومنظرها وصناعتها كأنها بقرة وسط بقر. الأربع بقرات اللي حوالين اللي جنب كل حيوان شكلهم كأنها بقرة جوا بقر. والأربعة لهم نفس المنظر، وللأربع شكل واحد ومنظرها وصناعتها كأنها بكرة وسط بكرة، بكرتين جوا بعض يعني. أما أطريها اللي هي الإطار بتاعها فعالية ومخيفة، وأطريها ملقانة عيونا حولها للأربع، من الأربع جوانب الأطر دي فيها عيون. فإذا صارت الحيوانات صارت البقرات بجانبها، لما دي تتحرك دي تتحرك، الحيوانات ترتفع البقرات ترتفع معها، إلى حيث تكون الروح الروح القدس لتسير يسيرون، يعني اللي بيحرك القضية دي كلها الموكب ده كله الروح القدس، لأن روح الحيوانات كانت في البقرات. يبقى اللي بيحرك الحيوانات الروح القدس، و روح الحيوانات اللي هو الكروب موجود في البقر، فلما الحيوان يتحرك البقرة تتحرك، لما الحيوان يقف البقرة تقف. ومين اللي بيتحكم في حركة الحيوانات؟ الروح اللي فيها ده الروح القدس. لما صارت على جوانبها الأربع، يعني البكرتين دول يتحركوا في الأربع اتجاهات، ممكن يطلع قدام، ممكن يرجع لورا، ممكن يروح يمين يروح شمال. العجيب بقى لم تدر عند سيره، يعني عايز تخيلوا بكرتين جوا بعض، يعني تخيلوا الإطار بتاع العجلة بتاعت العربية بس اتنين جوا بعضهم متعامدين. الطبيعي لما تمشي البكرة تلف، لا دي ما بتدورش لما بتمشي، وهو نفسه بتمشي في الأربع اتجاهات ميكانيكيا، لا يمكن تخيل الحركة دي. طب ازاي؟ هي لو بتلف ماشي، تلف شوية على العجلة الأفقية وبعد كده تلف العجلة الرأسية تتحرك في الأربع اتجاهات، لكن لا هي بتتحرك بس ما بتلفش. لم تدر عند سيرها بل إلى الموضع الذي توجه إليه الرأس ذهبت وراءه. وصوت أجنحة الحيوانات المتلاصقة من الحيوانين دول، وصوت البقرات لما بقى بيتحركوا كلهم مع بعضهم، صوت رعد عظيم. أما البقرات فنودي إليها في سماع يا بقرة، النص العربي الآية دي مش يعني هنبقى نشرحها يعني وقتها. بين الأربع حيوانات نار وبين الأربع بقرات نار، يعني تخيلوا المشهد ده كله الـ 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 الأجواء المحيطة كلها عبارة عن نار، يعني تخيلوا يعني لو هو في الطبيعة تبقى الجو المحيط كله هوا، لا هو بقى الجو المحيط مش هوا، الجو المحيط نار، سواء كان حوالين الأربع حيوانات أو سواء كان حوالين البقرات. هي سالكة بين الحيوانات والنار، لمعان ومن النار يخرج برق. البرق تغيير سرعة الحركة سواء كانت بتاعة البكرة أو بتاعة الحيوان. وعلى رؤوس الحيوانات شبه مقبب كمنظر البرور الهائل منتشر على رؤوسها من فوق. هنعرف وإحنا بنشرح إنه في جناحين مرفعين فوق، فوق الجناحين دول في مقبب، يعني اللي هي الجلد السماء يعني، بس لونها ده منظر البلور، البلور لونه أبيض ويعكس الصورة يعني. وعلى رؤوس الحيوانات شبه مقبب اللي هي السماء اللي فوق دي البيضة ديت، كمنظر البلور الهائل المنتشر على رؤوسها من فوق. يبقى لو تخيلنا السماء هي كده فوق القبة الزرقاء ديت، يبقى الكروب تحت القبة الزرقاء، العجلات جنب كل كروب في عجلة، العجلة بتلامس الأرض، يعني ده المشهد لو حاولنا نتخيله كده في قطع رأس يعني. وفوق المقبب هنطلع بقى فوق زرقة السماء، يعني فوق الجلد، فوق المقبب الذي على رؤوسها شبه عرش، شايف زي منظر عرش كحجر العقيق الأزرق، عشان كده شايفين العرش لونه أزرق يعني. وعلى شبه العرش شبه كمنظر إنسان، في كتلة النار دي وفيها إنسان جوه. ورأيت مثل منظر النحاس اللامع كمنظر نار داخلة من حول، يعني اللي جالس على العرش دوت شبه إنسان بس في عبارة عن نار، والنار زي نحاس، عارفين النحاس لونه أصفر، لما نيجي نحميه في النار يبقى أصفر محمر كده، ده منظر اللي جالس على العرش وفي نار حواليه، هو نفسه نار وفي نار حواليه، ده اللي جالس على العرش. من منظر حكواه وسطه فما فوق، ومن منظر حكواه إلى تحت زي منظر نار لها لمعان من حوله. منظر القوس التي في السحاب ومطر، هكذا منظر اللمعان من حوله. من العرش بقى بتطلع ألوان كده، نشوف يعني كأن في بؤرة وطلع منها ألوان، الألوان دي ألوان بتاعت قوس قزح، ذات اللي هي لما هيبعد بالصورة حبان بقى ديت اللي حوالين العرش كله، اللي طلع من العرش دوت اللي عامل زي الدخان دوت، ده منظر الألوان بتاع قوس قزح. هذا منظر شبه مجد الرب. ولما رأيت خررت على وجهي وسمعت صوت المتكلم. بعد كده بيبتدي يعيد بعض اللقطات من منظر العرش ومنظر الحيوانات والبقرات. وفي الحقيقة يعني الفيلم ده من ألطف، يعني شفت صور كتير وأفلام كتير، بس في الحقيقة دوت أوضح واحد تقريبا بيوضح المشهد. يعني أنا قصدت إن إحنا ناخد المشهد كله على بعضيه، طبعا الرؤية دي ممكن ناخدها على مرتين أو ثلاثة يعني، بس عشان لما نتكلم في كل جزئية فيها يبقى عندنا تصور للمشهد كله. يعني اللي إحنا شفناه ده أنا هقوله في كلمات عشان أربطها بالشواهد، اللي يحب بقى يعني الفيديو هيبقى متاح، فاللي يحب يتفرج عليه ويشوف كل حاجة موصوفة في الفيديو متاخدة منين، فأنا هوصل دي بسرعة كده. حزقيال قاعد عند نهر خبور، بص لقى من الشمال جاية ريح عاصف، وبعد الريح ديت لقى نار متواصلة، نار طارعة ورا بعضيها، وسط النار ديت جوه زي منظر النحاس اللي بيبرق، النحاس اللامع، جوه النار وجوه منظر النحاس ده لقى فيه أربع حيوانات، أربع كائنات حية ليها أربع أوجه وليها أربع أجنحة. الكلام ده موجود الإصحاح الأول الآية 6 والإصحاح العاشر الآية 21. شاف تحت الأجنحة إيد بشرية، لما يفرد جناحه كده في إيدين طلع تحت الجناح، دي موجودة في الإصحاح العاشر الآية 7 والآية 8 والآية 21. منظر الوجه بتاع الحيوان الكائن الحي ده له أربع أوجه، في وش إنسان على يمينه، وش أسد على شماله، تور من الجهة الرابعة، وجه نسر. الكلام ده موجود في الإصحاح الأول الآية 10 والإصحاح العاشر الآية 14. في أجنحة عند الرأس وفي جناحين كل واحد بيلامس بيه الكروب اللي جنبه، وفي اتنين مغطيين وجوههم. عشان كده قلت لكم الأربع حيوانات واقفين في أركان الأربعة، وكل واحد فارد جناحين الاثنين، والجناحين دول بيلامس بيها جناح من الحيوان اللي من ناحية دي ومن ناحية دي، فيقفلوا أطلع المربع، وجناحين بيغطي بيها رجل. الإصحاح الأول الآية 11 والآية 23. الرجلين بتاعتهم مستقيمة، رجل زي رجل البني آدم كده عدل، والقدم زي قدم العجل مشقوقة الصلف، ومنظر الرجل زي منظر نحاس متحمي في النار. الكلام ده في الإصحاح الأول الآية 7. جسم الكروب أو الحيوان دوت مليان عينين، وجسمه عينين وظهره عينين وجناحاته عينين والإيد اللي طلع عينين، كله مليان عيون من قدامه ومن ورا. الكلام ده موجود في الإصحاح العاشر الآية 12. منظر الحيوان نفسه كأنه جمرة نار، كأنها مشاعل كده زيت نار كده مولعة، دي موجودة في الإصحاح الأول الآية 13. عرفنا أن الحيوان ده طلع كروب من الكاروبيم أو من الشاروبيم، كلام ده عرفنا في الإصحاح العاشر الآية 20 والآية 15. حركة الحيوانات تتحرك في كل اتجاه، مش محتاجة تلف لأن عندها أربع أوجه، فممكن تطلع كده تطلع كده في اتجاه، مش محتاجة تدور، ولما بتتحرك بتروح وتيجي بسرعة رهيبة أو كأن في برق طلع، دليل السرعة الرهيبة اللي تروح وتيجي بيها. الكلام ده في الإصحاح الأول الآية 14. لما تقف تنزل جناحاتها لتحت، الجناحات اللي هي متوصلة كل واحد بالكروب اللي جنبه دي عشان يطيروا بيها، لما يجي يقف يروح منزلين جناحاتهم لتحت. الكلام ده في الإصحاح الأول الآية النص الثاني في الآية 25. لما بترفع جناحاتها وتطير صوت الجناحات زي صوت مية زي صوت جيش، وده كان صوت ربنا قدر يميز حزقيال انه صوت القدير. الكلام دوت في الإصحاح الأول الآية 24. ده من جهة الأربع حيوانات. في حاجة تانية في الرؤية اسمها بقرات، شاف أربع بقرات جنب الأربعة كروب، يعني جنب كل كروب في بقرة، البقرة دي منظرها زي الزبرجد، الزبرجد اللي هو اللون الأخضر أخضر فاتح. الكلام ده في الإصحاح الأول الآية 15 والإصحاح العاشر الآية 9. الأربع بقرات شبه بعض، عبارة عن إيه؟ عبارة عن بقرة جوه بقرة. كلام ده موجود في الإصحاح العاشر الآية 10. شكل البقرة عبارة عن دايرة كده، الأطر بتاعها، الإطار بتاعها، المحيط بتاعها عالي جدا ومخيف ومليان عينين. كلام ده وقت في الإصحاح الأول الآية 18 والإصحاح العاشر الآية 12. الحركة، حركة البقرات مرتبطة بحركة الحيوانات. الحيوان يتحرك البقرة تتحرك، الحيوان يقف البقرة تقف، الحيوان يطلع البقرة تطلع، ينزل البقرة. المتحكم في الحركة الحيوان نفسه، زي ما هو يتحرك البقرة تتحرك معه. الكلام ده موجود في الإصحاح الأول الآية 19 والإصحاح العاشر الآية 16 و17. طب مين اللي متحكم بحركة الحيوانات اللي هي بالتبعية حركة البقرات؟ الروح القدس. الإصحاح الأول الآية 20 و21 والإصحاح العاشر الآية 17. حركة البقرات تروح في الأربع اتجاهات، ممكن تمشي قدام، ممكن تمشي ورا، ممكن تمشي يمين، تمشي شمال، بس اللي زي ما قلت لكم إنها ما بتلفش وهي بتمشي، تمشي من غير ما تلف. الإصحاح الأول الآية 17 والإصحاح العاشر الآية 11. لما الجناحات تتحرك والبقرات تتحرك تعمل صوت زي صوت رعد، زي صوت حاجات بتصدم في بعضيها كده. الإصحاح الثالث الآية 13 والإصحاح العاشر الآية 13. بين الأربع بقرات وبين الأربع حيوانات الوسط المحيط ده كله عبارة عن جمر نار يطلع منه برق. الإصحاح العاشر الآية 2 و6 و7. يبقى شفنا الحيوانات، شفنا البقرات، نيجي بقى نطلع للمقبب، القبة اللي فوق، السماء، الجلد فوق رؤوس الحيوانات. قلنا عند الرؤوس في جناحين هنبقى نشوفهم بالتفصيل، فوقيهم بقى في ايه؟ في قبة السماء ديت. بس شاف منظر هذا منظر البلور. البلور ده لونه زي الإزاز الأبيض النقي جدا، يعكس الصورة اللي قدامه ويدي ضي كده. الكلام ده موجود في الإصحاح الأول الآية 22 والإصحاح العاشر الآية الأولى. فوق المقبب، فوق القبة ديت، فوق السماء الزرقاء ديت، شاف عرش. العرش ده من شبه حجر الياقوت، حجر الياقوت ده حجر لونه أزرق. الكلام ده موجود في الإصحاح الأول الآية 26 والإصحاح العاشر الآية الأولى. فوق العرش شاف شبه إنسان جالس عليه. الكلام ده في الإصحاح الأول الآية 26، بس شافه زي النار، نار من حقويه، فما فوق نحاس ونار من حقويه وسطه يعني، فما أسفل نار بتلمع. حوالين العرش في الألوان بتاعت قوس قزح. طبعا النار فوق الحقوين وتحت الحقوين ده الإصحاح الأول الآية 27. القوس القزح اللي حوالين العرش ده الإصحاح الأول الآية 28. وزي ما قال حزقيال ده منظر شبه مجد الرب. يعني لو حبيتوا تتخيلوا المشهد، تخيلوا بقرة كبيرة قوي ملمسة الأرض وعالية علو السماء، وطبعا بقرتين بالتأكيد جوه بعضيهم، جنب البقرة ديت في كروب، وهكذا الأربع بقرات، فوق الكروب ديت في الزرقة بتاعت السماء، فوق زرقة السماء عرش، وعلى العرش فوق الكل شبه إنسان. ده تقريبا المنظر اللي شافه حزقيال. طبعا كل حاجة من شافه حزقيال ليها معنى يعني، بس احنا دلوقتي ايه ده اللي شافه الرجل. يبقى أول نقطة شفنا صعوبة الرؤية، تاني نقطة شفنا الرؤية عامة، المنظر الفيلم يعني لو جاز طبعا أقول كلمة فيلم يعني اللي شافه حزقيال. طبعا رؤية هي مش فيلم بس يعني عشان أقرب الوصف. طب إيه الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها من عموم الرؤية؟ إحنا لسه ما دخلناش في تفاصيلها. في الحقيقة في ثلاث رسائل ربنا بيوصلها لشعبه ولأولاده من خلال الرؤية ديت. أول رسالة هي رسالة محبة من الله لشعبه والحزقيال. ليه رسالة محبة؟ أولا بالنسبة للشعب، الشعب موجود في أرض بابل مزبي بسبب الخطية، يبقى هم في بابل لأنه خطاط. طيب معاهم في بابل حسكيال ده نبى الله، طب ده مش خاطي، عشان كده قال أوريجانوس مش كل مذبي بسبب الخطية، هم مذبين بسبب خطيهم. طب حسكيال في السبي ليه؟ أنا ما عملش خطية، ما مقصودش ما عملش خطية يعني معصوم، يعني هم في السبي لأن عبدوا أصنام، لأنه ما تمسكوش بشريعة الله، لا حسكيال ما عملش كده. ومش بس حسكيال، ده قال أوريجانوس نفس الأمر ده ينطبق على دانيال وينطبق على الثلاث فتية وينطبق على زكريا النبي وينطبق على حجاج النبي اللي موجودين في السبي وحيرجعوا. دول موجودين في السبي مش خطاط، هم الموجودين في السبي ليه؟ علشان ربنا من خلالهم يوصل كلمته لشعبه. يبقى ربنا سمح انه ولاده دول حسكيال ودانيال والتلات فتية وحجاي وزكريا، ربنا سمح ان ولاده دول يروحوا السبي رغم ان هم ما يستحقوش هذا، لكن عشان يقول للشعب انا بحبكم ومن محبتي ليكم بعثت لكم نبي من انبيائي عشان يوصل لكم كلمتي. فدي اعلان محبة من الله. احنا مفروض في السبي ما نستاهلش ان نسمع صوت ربنا ولا ربنا يهتم بينا، ربنا انا بعثت لكم واحد من ولادي فأنا بحبكم. ودي بقت فيها درس للخدام، إن ممكن ربنا يسمح للخادم إن يتألم لا لشيء إلا علشان يعزي الآخرين، زي ما قال بولس ربنا بيعزينا في كل ضيقاتنا. مرات كخدام بندخل في ضيقات إحنا مش مخطئين فيها، وما اللي بيسمح ربنا ليه؟ حتى نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. ربنا يقول لي أنا هسمح لك تدخل في الألم دوت وعزيك، ليه؟ عشان أديك خبرة إزاي تعزي ولادي اللي بيكتازوا الضيقة ديت. وإدى أوريجانوس مثل بيوسف، قال يوسف راح مصر، هو يوسف ما عملش حاجة عشان يتبعك عبد و قال لكن لا دوت محبة من الله لشعبه وللمصريين ان يوسف يروح هناك وعارفين بقى الحلم ويخزن حنط. فنمرة واحد الرؤية ربنا بيعلن انه بيحب شعبه، اديني جبت لكم واحد من ولادي يبقى في وسطيكو عشان يوصل لكم كلمتي. وهناك نفسه هي محبة الحسكيال، طب انا حسكيال طب انا يعني انا غلبان انا ما عملتش حاجة اللي تحرمني من الهيكل قال له ما انا هعزيك بقى وانت هناك برؤية الايه المشهد الجميل دوت. فهي رسالة محبة لشعبه ورسالة محبة لحسكيال، دي نمرة واحد. نمرة اثنين الرؤية بتعلن امرين في الله وهما امانة الله وصلاح الله. أمانة الله إيه؟ إحنا خطأ وما نستحقش، لكن هو يبقى أمين لا يقدر أن ينكر نفسه، أنتم تستاهلوا بس من أمانتي أنا مش حسبكم رغم أنكم ما تستاهلوش دوت. وهنا بقى تبان صلاح ربنا. إيه صلاح ربنا؟ إن أنتوا ولاد أنا بحبكم فعشان غلطتوا أنا بأدبكم، بس التأديب دوت أنتوا لسه تحت عنايتي، ده صلاح، أنتوا ما تستاهلوش ده، انتم مفروض انتم غير امنا وانا غير امين معاكم. لا، امانة الله يظل امين لا يقدر ان ينكر نفسه. انتم خطاة ما تستهلوش حاجة، لكن انا صلاحي ان انا هعتني بيكم حتى وانتم تحت تأديب الخطية. فيبقى اعلنت محبة الله، اعلنت امانة الله، اعلنت صلاح ربنا، ايضا اعلنت قدرة ربنا. ايه قدرة ربنا؟ هنشوف واحنا بنشرح الرؤية انه رسخ عند اسرائيل ان ربنا مش موجود في حتة الا في الهيكل اللي في ارض اسرائيل بس. طب رسخ عندهم ده منين؟ ان ربنا قال لهم ما تقدموا ذبيحة الا في المكان دوت، حتى بقية ارض اسرائيل لا في دي. طبعا ربنا كان عايز يبعدهم عن عبادة الاصنام ما يسبحوش في أي حتة، فبالتالي يستسهلوا بكرة يعملوا مسبح وثن ويسبحوا للوثن. قالوا لا تيجوا هنا في الجو المقدس بتاع الكهنة، ده كان غرض ربنا
هم فهموا الكلام ده انه معناه ان ربنا مش موجود في حتة الا في الهيكل، وانه ارض اسرائيل ديت محدش بيقدر عليها لان فيها الهيكل، فكأنها يعني حرز كده لإسرائيل، الهيكل ده موجود في وسط الأرض. ولذلك لما أرميا قال لهم إن في خراب ما قالوا مش ممكن، ده الهيكل بتاع ربنا، ده احنا ربنا هيحمينا حلوين وحشين وهيحمي أرضنا عشان الهيكل موجود وده المكان بتاعه. ده كان الاعتقاد الراسخ عند إسرائيل. لذلك ربنا يسوع هو قاعد مع المرأة السامرية بتقول له احنا بنسجد هنا وانت بتسجد هناك والقصة ديت، لا لا هنا ولا هناك. فلما جه بقى استفانوس يقول لهم ان الله روح، يوحنا 4، والذين يسكنون في الروح الحق، مش مهم المكان، اي حته ربنا موجود في كل حته. قالوا انت بتجدف على الهيكل، لان ربنا مش موجود الا فين؟ الا في الهيكل. عشان كده استفانوس بقى قال لهم ايه؟ انا ظن تقريبا ان استفانوس مجرد انه بيلخص لهم التاريخ، انتوا طلعتوا من مصر بنيتوا الخيمه، مشيتوا بالخيمه في سيناء ومشيتوا بيها في ملك الامم، دخلتوا امم، ترحال اسرائيل 40 سنه في البريه بيرتحلوا في ارض امميه، طب ما هو التابوت معاكم، يبقى هو ربنا موجود حتى في وسط الارض الامميه الارض الوثنيه، يبقى ربنا موجود في كل مكان، أي بيت تبنون ليه؟ تفهموا بقى كلام استفانوس هنا، أليست هذا صنعت كل هذا؟ أنتوا فاكرين أنتوا بقتوني الهيكل، خلاص حطيتوني جوه الهيكل، أدي الاعتقاد اللي كان عند إسرائيل. فربنا من رؤية حزقيال بيقول له لا، أدي بابل أهي، ودينا أنا بالمركبة بتاعتي في بابل، وليا سلطان مش بس على أرض إسرائيل، على الأرض كلها. فكون انه حزقيال يشوف الرؤية ديت فأرض أممية، ده إعلان ان الله له قدر على كل الأرض، له سلطان على الأرض كلها. دي رسالة ربنا عايز يوصلها لإسرائيل، يبقى رسالة محبة، رسالة صلاح وأمانة الله، رسالة قدرة ربنا. شوف نمرة 1 صعوبة الرؤية، شفنا نمرة 2 منظر عام للرؤية، شفنا نمرة 3 الرسالة العامة اللي ربنا عايز يوصلها من الرؤية. ندخل بقى في الموضوع اللي هنستفيد فيه وهو تفسير الرؤية. أنا هاخد التفسير في جانبين، وطول ما احنا ماشيين في الرؤية بقى، نمرة 1 ايه الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها لإسرائيل اللي موجودين في السبي، الناس اللي في السبي فهمت ايه الرسالة دي، تعني ايه؟ ايه منظر حيوانات وايه منظر بقرات وايه مقبب وايه عرش وايه يعني الموضوع ده بالنسبة لهم، ربنا عايز يقولهم هم ايه. دي نمرة 1 كرسالة ربنا بيوصلها لشعبه في السبي من خلال حزقيال. زي ما قلت لكم مرة اللي فاتت، في الحقيقة أبائنا ما اهتموش بالحتة دي قوي، يعني أبائنا خدوا المعنى النبوي والرمزي والأخلاقي للرؤية، بس يعني أوكي نحن هنفرح بيه وهنستمتع بيه جدا، بس يعني لا، أنا في الأول عايز أشرح إنه إيه اللي ربنا عايز يقوله لإسرائيل من المنظر اللي شافه حزقيال. دي نمرة 1. نمرة 2 هنروح بقى الكلام الآباء، هنشوف المعنى الرمزي للرؤية زي الآباء كلهم أجمعوا على تفسير معين للرؤية، وزي المعنى السلوكي أو الأخلاقي أو الجانب العملي اللي لينا من الرؤية دي، دول الشقين اللي ركزوا عليهم أباء الكنيسة. في الحقيقة الأباء اللي اهتموا باستفاضة برؤية حزقيال عندنا 3، عندنا نمرة 1 أوريجانوس. أوريجانوس كتب 25 كتاب في تفسير حزقيال 1، الرؤية بتاعت حزقيال. للأسف 25 كتاب دول فقدوا، ولم تتبقى سوى شذرات من اللي قالها أوريجانوس أو اللي مما قالوها أباء بعد كده عن أوريجانوس، زي جيروم مثلا. جيروم كان يعني متيم بأوريجانوس وبعد كده اتقلب عليه قلبا من الأنبياء الله ربنا. فنقل كتير من تعليم أوريجانوس، وبابانا البابا أثناسيوس والبابا كيرلس. أوريجانوس ده حبايب، ده حاجة 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 يعني حاجة تفوق الوصف، يعني بصدق يعني في شرح وفهم الكتاب المقدس، يعني فده نمرة واحد يعني هنرجع له كتير. أورجانوز عاش سنة 185 لغاية 245 أو 250، يعني التاريخ مش دقيق أو في الحتة دي، بس يعني ده أول واحد. التاني القديس جيروم. جيروم عاش من 347 لغاية 420. التالت القديس إغرغوريوس الكبير، ده غير إغرغوريوس الناطق بالإلهيات وصانع العجائب والأرمان، لا، واحد تاني اسمه إغرغوريوس الكبير. إغرغوريوس الكبير ده عاش أيام أغسطينوس، عاش من 540 لغاية 604. فتقريبا دول يعني الشرح بتاع حزقيال في الخمس قرون الأولى للكنيسة. هناخد بقى بعض الإشارات لأمبروسيوس، يعني أشار كده لبعض الأمور في الرؤية، والقديس أبو مقار. أبو مقار قال 30 عزة، لا مش 30، يعني هو العزة واحد والعزة 30 اللي هو اتكلم فيهم على الرؤية. العزة الأولى كلها شرح للرؤية بتاعة حزقيال، العزة 30 أشار بس في سطر كده للرؤية، بس أساسا هي العزة الأولى بتاعة أبو مقار. وزي ما بقول لكم يا حبايب، أوريجانوس وأمبروسيوس وأبو مقار ركزوا إن فهم هذه الرؤية لا يصل إلا لأنقياء القلب. كلهم قبل ما يشرحوا الرؤية قالوا وعظوا في الحتة دي، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. هنشرح الرؤية ويمكن نفهمها، يعني نتخيل الأمور ونفهم الشرح، بس الإحساس بجلال الله ومهابة الله دي لا تصل إلا لنقي القلب، ما بقتش بقى حكاية مجرد معلومة يعني. فيعني عايز برضو الحتتين دول يبقوا واضحين في ذهننا واحنا يعني كل واحد يقيس نفسه بقى، يعني هل الموضوع بالنسبة مجرد ان انا فهمت وصف او منظر، ولا الموضوع فعلا بيدي خشوع ومهابة لله وزم لكم تحديدا في العبادة، يعني لان هنشوف الثلاث قدسات يعني بنتكلم على الرؤية دي واحنا بنشرح. يعني طبعا الثلاث قدسات لان هم الاكثر يعني في مصر، يعني طبعا في العالم في قدسات كثيرة، إنما إشارة طفيفة في باسيليوس غريغوريوس يعني قال فيها. وطبعا أبونا مريمورقس القداس الكرولوسي رؤية حزقيال دي كان لها جانب في القداس. طيب ناخد بقى أول حاجة في التفسير، الرسالة اللي وصلت للمسبيين في كل جزء. يعني احنا واضح احنا ناخد مقدمة، احنا مش هندخل في الأربع حيوانات. بعد كده لما ندخل في الأربع حيوانات هشوف ايه اللي يفهمون المسبيين وايه اللي قالوا الأباء. بعد كده ندخل في البقرات، ايه اللي يفهمون المسبيين وايه اللي قالوا الأباء. بعد كده ندخل في المقبب، ايه اللي يفهمون المسبيين وايه اللي قالوا الأباء. بعد كده يعني نتجرأ في جسارة البنين ان احنا ننظر للجالس على العرش، ايه اللي فهموه المسبيين وايه اللي قالوه الاباء. فتملي حب واخد الخطين دول احنا كده النهاردة، بس ايه بنفتح الباب. يعني ماذا رأى حزقيال الرؤية كده؟ اولا حزقيال ما فهمش الرؤية دي الا بعد 14 شهر. عرفنا الكلام ده منين؟ هو شاف الرؤية في الشهر الرابع في السنة الخامسة لسبي يوياكين، شهر 4 سنة الخامسة. طيب جيب الإصحاح الثامن الآية الأولى بيقول إيه؟ في السنة السادسة في الشهر السادس، يبقى شهر 6 سنة 6، في الخامس من الشهر ما يهمناش اليوم، يبقى في فرق ما بين الاثنين دول إيه؟ سنة وشهرين، 14 شهر. في الـ14 شهر دول فيهم ليه بقى؟ لأنه في الإصحاح الثامن بيقول إيه؟ في السنة السادسة في الشهر السادس. ربنا وراله إيه؟ وراله عبادة الأصنام المستشرية وسط الشعب. هو موجود في بابل ولسه الهيكل موجود، لأنه قلنا حزقيال راح في السبي الثاني، الهيكل هيتهد في السبي الثالث. فربنا وراله الشعب والكهنة وما يمارس في الهيكل وما يمارس في القلوب من جهة عبادة الأصنام. فبدأ يفهم حزقيال إن الرؤية دي ربنا بيحذر إسرائيل بقضاء قريب. بدأ يفهم بقى هنا الرؤية. اللي يؤكد ان هي رسالة قضاء لإسرائيل ايه؟ حاجتين. الحاجة الاولانية اترك الفوج الاول اللي كان في دانيال سنة 605 ده موجود النهاردة بقاله 13 سنة في السبي. الفوج التاني اللي راح في حزقيال بقاله 5 سنين. ومع هذه المدة الطويلة الحال كما هو في وسط إسرائيل. محدش بيتوب، محدش مصدق إرميا اللي قاعدين تحت صوته، كلهم بيقولوا إن هم يومين وراجعين، إن الهيكل مش هيتهد. بدليل نبوخذ نصر جالنا سنة 605 وما هدش الهيكل، جالنا 598 اللي راح فيها حزقيال وما هدش الهيكل. هيكل ده بيتهد، هيكل مش هيتهد. فكذبوا إرميا وصدقوا الأنبياء الكذب إن هم يومين وراجعين. جه ربنا قال له لا، بص بقى الرؤية ديت في قضاء رهيب جاي على أورشليم. يبقى الناس اللي موجودين في السبي ما يضحكش عليكم، يومين وراجعين دي لسه هتخرب، انتوا ما شفتوش حاجة، بل اللي حصل ده ولا حاجة. دول اللي في السبي عشان يتوبوا طبعا. واللي في أورشليم إرميا نابح في صوت الراجل 41 سنة زي ما شوفنا. فهي رسالة قضاء. اللي يؤكد أيضا أنها رسالة قضاء أنه بعد الإصحاح الأولاني، الإصحاح الثاني وراء على طول، هو نهاية الإصحاح الأولاني سمع صوت بيكلمه قال له إيه ربنا؟ لما هنشوف بقى الإصحاح الثاني قال له هلما أرسلك إلى أمة متمردة لا تخف من وجوههم. يبقى الرسالة رسالة إيه؟ أمة متمردة، فجايلها قضاء إله، جايلها تأديب إله، جايلها عقاب إله. ما تخافش منهم، روح قول لهم في دينونة جاي. وجاء في الإصحاح الثالث بدأ ينذرهم. يبقى إذن بدأ بقى يفهم حزقيال إن اللي أنا شفته في الإصحاح الأول دي رسالة إنذار، رسالة قضاء من الله لإسرائيل. دي الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها لإسرائيل. تعالوا ندخل جوه يعني غرفة المشورات الإلهية، غرفة إدارة الله للكون، لأنه الرؤية دي بتبين إزاي الله يدير الكون لغاية النهاردة. في الآية 4 يقول فنظرت، بداية الرؤية المدخل بتاعها، وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال، عشان أأكد لكم إن هي رسالة قضاء، رسالة غضب، رسالة دينونة. فنظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال. ريح قاعد هو كده بص لها قامت زوبعة بس جاية من الشمال، سحابة عظيمة، سحابة رهيبة قوي معدية، ونار متواصلة، يعني زي كتل نار كده طلع ورا بعضيها، نار ونار ورا بعض، نار ورا بعض، وحولها لمعان لها بريق كده النار ديت، وفي وسطها وسط النار ديت زي نحاس متحمي في أطول نار، ومن وسطها كمنظر النحاس اللامح في وسط النار. ريح هبت وبعد كده نار متواصلة ورا بعضيها ورا بعضيها، نار نار كميات نار كده طلع كانت خارجة كانها فهوة بركان وبتطلع جمرات نار. لما بص وسط النار ديت لقى كأن نحاس مولع جوه النار. الريح والسحاب والنار المتواصلة وجواها نحاس لامع، ايه دوت؟ اولا الريح والسحابة والنار جايين منين؟ جايين من الشمال. ريح عاصفة جاءت من الشمال. لما نرجع لكلمة الله، تملي لما بيوصف ريح جاية من الشمال بيوصف دينونة جاية لشعب إسرائيل من الشمال، والموضوع ده شفناه كتير قوي في سفر إرميا. أديكوا أمثل إرميا 1 الآية 14 و15 يقول من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الأرض، لما بيوصف هجوم بابل. إرميا 4 الآية 6 و7، إرميا 10 الآية 22، كل دوت بيوصف مجيء بابل لتأديب إسرائيل، لعقاب إسرائيل، وصفه بإيه؟ ريح جاية من الشمال. فالنهاردة حزقيال شايف ريح جاية من الشمال، يبقى إيه؟ ده بيتكلم على بابل اللي هتيجي كدينونة كقضاء لإسرائيل. تقولي طب وليه دينونة؟ لا يمكن حدث يعني في الأرض كده إيه باب القويات وجاب تكتسح الأراضي. أنت ليه بتقول إن ربنا؟ أقول لكم لأن الريح والسحابة والنار دائما في الكتاب المقدس مرتبطة بحضور ربنا. يبقى الريح اللي جاية من الشمال دي، بابل اللي جاية تأدب دي مش مجرد يعني دولة كده طلعت واحتلت المنطقة، لا، دي إيد ربنا وراها. فين ربنا؟ في السحابة وفي الريح وفي النار. تعالوا نرجع لكلمة الله، نشوف التلاتة دول دائما ما يشيروا لحضور ربنا. نمرة واحد الريح، أربع مواضع في الكتاب المقدس تقول لنا إن ربنا لما بيظهر بيبقى معه رياح. نمرة واحد أيوب 28:1 يقول إيه؟ فأجاب الرب أيوب من العاصف. يبقى حضور ربنا بيبقى زي الريح العاصف. إلية في ملوك الأول 19:11 لما كان في جبل الله حريب ربنا ظهر له، قبل ما يظهر له ربنا حصل إيه؟ ريح عظيمة شديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور. كانت ديت إيذانا بحضور ربنا، فحضور الله مرتبط بالريح. سفر نحوم، نحوم الإصحاح الأول الآية 3، الرب في الزوبعة وفي العاصف طريقه والسحاب غبار رجليه، بيوصف حضور ربنا. طبعا لأن الريح شديدة وقوية، فأكبر حاجة في الطبيعة تورينا قوة الله نقول زي الريح. فلذلك تملي بقى حضور ربنا مرتبط بالريح. أيضا شفنا في العهد الجديد سفر الأعمال الإصحاح الثاني لما حل الروح القدس، صوت كما من هبوب ريح عاصف ملأ كل البيت، وكان ده إذانا بحضور الله الروح القدس. فالريح مرتبطة تملي بحضور الله. السحاب أيضا، السحاب في الكتاب المقدس علامة حضور ربنا. طب الريح بسبب القوة، طب السحاب، السحابة تخفي ما فوقها، فحضور ربنا مشبه بالسحاب. عايز يقول انه يعني في غموض، انا بص للسحابه مش شايف اللي فوق السحابه. فعايز يقول انه لا يمكن الانسان يدرك اعماق، مش هنشوف كمال مقاصده. ليه؟ لان في زي سحابه. فبقى حضور الله مشبه بالسحابه، محدوديه الانسان في فهم مقاصد الله وتدبير الله، فسحاب. طب فين في الكتاب المقدس حضور الله مرتبط بالسحابه؟ أقول لكم ثلاث مواضع في القديم وموضع في الجديد وموضع في مجيء المسيح الثاني، كله مرتبط بالسحاب. في العهد القديم سفر الخروج الإصحاح 13:21 ربنا لما كان بيقود إسرائيل في البرية بيقودهم بإيه؟ بعمود سحاب. طب إيه عمود السحاب دوت؟ ربنا اللي بيقودهم. شوية بخار يعني مكونين سحابة وماشية؟ لا، بحضور الله بس كان على شكل إيه سحاب. نمرة اتنين، تملي لما كان ربنا يظهر لموسى كان السحاب يغطي. بص خروج 19 الآية 9 على جبل الله حريب يقول أتى ربنا، جاي قابل موسى فوق الجبل، أتى في ظلام السحاب. خروج 16 الآية 10 يقول لك مجد الرب ظهر في السحاب. خروج 33 الآية 9-10 لما كان موسى يدخل الخيمة، دي كانت لسه خيمة الاجتماع، الخيمة بتاعته هو المخدع بتاعه، ويتقابل مع ربنا يقول لك كانت السحابة تغطي الخيمة. فأول ما يلاقوا السحابة غطت الخيمة عرفوا أنه ربنا بيكلم موسى جوه، فحضور الله مرتبط بالسحابة. لما دشنا الخيمة أيام موسى ولما دشنا الهيكل أيام سليمان حضر ربنا، كانت علامة حضور الله إن السحابة غطت الخيمة خروج 40:34 والسحابة غطت هيكل سليمان ملوك الأول 8:11 لدرجة يقول إن الكهنة ما قدروش يكملوا الخدمة من كتر ما السحابة مش شايفين اللي قدامنا. فده كان إعلان حضور الله في الهيكل، فحضور الله مرتبط بالسحاب. طب ده في القديم. طب في الجديد التجلي، جات سحابة ظللتهم سمعوا صوت، في المعمودية سحابة صوت من السماء. ثم جاء المسيح الثاني يأتي على سحاب أو يأتي مع السحاب، يعني بتعبير سفر الرؤيا الإصحاح الأول آية 7 جاي مع السحاب، علامة حضور الله. فيبقى الريح علامة حضور ربنا، السحاب علامة حضور ربنا، النار علامة حضور الله. طب الريح لقوته، السحاب لغموضه لا يمكن إدراك كمال مقاصده، طب النار هو طبيعته إلهنا نار أكل، الطبيعة غير مادية، الله روح. سفر التثنية الإصحاح 4 الآية 24، لأن الرب إلهك هو نار آكلة، إله غيور، زي ما النار تحرق القش فربنا ما يطيقش الخطية. مزمور 97 الآية 3، قدامه تذهب نار، يعني تملي حضور الله مرتبط بالنار، والألسنة كانت على شكل ألسنة نار. عبرانيين 12 الآية 29، إلهنا نار آكلة. فيبقى لما بيقول ريح جاية من الشمال، عرفنا من كلمة الله دي دينونة مجيء بابل. طب ايد ربنا في المشهد، ايد ربنا في المشهد بدليل السحابة او الريح الاول وبعدين السحاب وبعدين النار. يبقى مين اللي جاي بالريح اللي من الشمال ديت؟ ربنا، ارادة الله. لذلك شفنا في سفر التثنية الإصحاح 5 الآية 22 الثلاثة بقى مع بعض. موسى بيقول للشعب هذه الكلمات كلم بها الرب كل جماعتكم في الجبل من وسط النار والسحاب والضباب وصوت عظيم. فدي علامة حضور ربنا. طيب نكمل. نظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال، بابل جاية للدينونة. مين اللي ورا بابل؟ ربنا. فين ربنا؟ سحابة عظيمة، نار متواصلة وحولها لمعان، ومن وسطها ايه بقى اللي دي دينونة؟ بصوا بقية المشهد، ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع من وسط النار. ايه حكاية النحاس ديت؟ النحاس في الكتاب المقدس يرمز لعدل ربنا. لذلك المذبح اللي كانت تقدم عليه الذبيحة ترضية للعدل كان اسمه مذبح نحاس، مصنوع من نحاس. ففي خطية، العدل الإلهي يقتدي أن أجرة الخطية موت، فاللي غلط دوت النفس التي تخطئ تموت، هو ده العدل. طيب إزاي نرضي العدل الإلهي؟ نجي على مذبح العدل، مذبح النحاس، نحط ايه؟ نحط ذبيحة. فبقى النحاس في الكتاب المقدس رمز للعدل الإلهي. لذلك الخيمة أول ما افتح الباب بر، أول ما ادخل أول حاجة لقيها في وشي مذبح النحاس. أنا كنت أعتقد أول حاجة لقيها المرحضة، يعني أنا أنت لو قلت لي رتبهم أنا أقول لك المرحضة، مرحب جسدنا وبعد كده ندخل نقدم الذبيحة. يقول لي لا، انت مش هتدخل تتقابل معايا، انت مش هتنال غفران للخطية، انت مش هتولد ميلاد ثاني الا باتمام العدل الالهي ذبيحة الصليب. مفيش دخول عندي الا من خلال الصليب، لولا الصليب ما كانش ايه جت المرحب، لولا الصليب ما كانش تقدر تدخل للقدس تتناول خبز الوجوه جسد الرب ودمه، تتمتع بالمسيح نور الحياة، تتمتع بشفاعة المسيح الكفارية مذبح البخور، تدخل لقدس الأقداس محضر الله. لا، نمر واحد مذبح النحاس. لابد الأول من إيفاء العدل. أنت إنسان خاطي محكوم عليك بالموت، ما تدخلش. تدخل إزاي؟ عندنا مذبح نحاس في الصليب، اتوفى العدل الإلهي. ايه العدل الإلهي؟ ان علينا حكم موت، فالمسيح مات فدية عنا، خلاص دفع الدين اللي علينا. الدين اللي علينا دي الموت، يبقى حققنا عدل الله. ربنا لما يسمعنا انا خاطي بقى تموت، لا ما المسيح مات بدالي. طب عدي. فبقى النحاس رمز للعدل الإلهي. يبقى الريح اللي جاية من الشمال دي بابل، مين اللي وراها؟ ربنا. عشان كده شفنا ريح وشفنا سحابة وشفنا نار. طب ليه يا رب جايب لنا بابل؟ عشان يتحقق النحاس، العدل الإلهي. انتوا خطاه لازم تدقدبوا. طيب ندقق في المشهد دوت، عايزكم تخيلوا يعني عيشوا القصة. ريح وبعد كده دفعات نار ورا بعضيها، وبعد كده نبحلق وسط النار ديت نلاقي منظر نحاس بيلمع، نبص جوه جوه في المركز بتاع المشهد ده نلاقي أربع حيوانات. الآية خمسة، ومن وسطها ريح وسحابة ونار ونحاس بيلمع، من وسطها شفنا إيه؟ شب أربعة حيوانات، أربع كائنات حية. حيوان مش يعني أنيمالز، يعني حيوان كائن حي. عشان كده في القداس الكورولوسي نقول له حيوانك المملوءة مجد، كائنات الحية دي اللي واقفة قدام ربنا. مين الحيوان دوت؟ كائن الحي ده مين؟ شرح لنا حزقيال في الإصحاح العاشر فهم، قال إيه؟ هذا هو الحيوان، علمت إنها هي الكروبيم. أول ما شاف الرؤية ما كانش فاهم حاجة، بعد أسبوع متحير. في الإصحاح العاشر هنشوف تاريخه، عارف إنه الحيوان ده كروب، طغمة من طغمات الملائكة. بعد 14 شهر فهم إنه أتاري دي ربنا بينزل إسرائيل إن في عقاب جاي. يبقى المنظر النحاس اللي بيلمع ده جوه ايه ده؟ دول اربع طغمات ملائكة من رتبة الايه؟ من رتبة الكروبيم. مين الكروبيم؟ الكروب كروبيم مفرده كروب، الشاربين هي نفسها الكروبيم، والشاربين مفردها شاروب. يبقى كروب شاروب كروبيم شاروبيم، دي طغمة من طغمات الملائكة. طغمة الملائكة دي مليانة عيون، الوصف بتاعها في حزقيال 10 الآية 12 مليانة عيون، إيديها عيون، جناحاتها عيون، جسمها عيون، ظهرها عيون، كلها عيون 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 عيون. دي الأربع طغمات من الكروب دول اللي حاملين عرش ربنا. الكنيسة بتعيد لهم عيد على فكرة في 8 هطور بيجي في شهر نوفمبر، عيد للأربع حيوانات غير المتجسدين اللي هم الأربعة اللي حاملين عرش ربنا دول. أنا عايز أشوف رمزهم ونسيب شرحهم بقى لأنه ده هيبقى طويل شوية. إيه رمز الكروب؟ يرمز لإيه؟ الكروب يرمز لدينونة الله ولعدل الله. يبقى النحاس رمز للعدل الإلهي والكروب رمز للعدل الإلهي. فين الكروب رمز للعدل الإلهي؟ ثلاث مواضع في الكتاب المقدس. نمرة واحد، تكوين 3، أول ما آدم أخطأ ربنا جاب كروبان بسيفا نار متقلب. مش معنى الكروب ما كان يجيب ملاك من عساكر الملائكة، ما في 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 عساكر الملائكة وفي رؤساء ملائكة وفي قوات طغمة في الملائكة وفي رياسات وفي سلاطين وفي كراسي العروش وفي ربوبية، في طغمات كتيرة من الملائكة، ما يجيب لنا أي حد. أنا بعد كروب ليه؟ ما هو كروب يشير لعدل الله. أنت يا آدم غلط، ممنوع أنك تأكل من شجرة الحياة، فوقف الكروب يمثل العدل الإلهي، عايز تعدي هينزل عليك السيف يموتك، العدل كده. لذلك لما ربنا يسوع خد طبيعتنا البشرية وتقدم عشان يفتح لينا طريق شجرة الحياة، إنسان ظهر في الآية كإنسان. طب التعليمات اللي عند الكروب، إنسان يعدي ينزل عليه، ما هو ماسك سيف ينزل عليه السيف. عشان كده بقى قالها زكريا، استيقظ يا سيف على راعية ورجل رفقتي يقول رب الجنود. رجل رفقة الله، الابن المساوي للآب، صار في الآية كإنسان، صار رجل. السيف بقى بتاع العدل ده اللي مسكه الكروب اصحى بقاله بحساب الكنيسة 5500 سنة، بحساب الدارسين 4000 سنة، مش موضوعي. انزل، ما هو متعلق من أيام آدم، نزل. استنكذ يا سيف على رعية ورجل رفقتي يقول ربكم، العدل الإلهي فتح لنا طريق شجرة الحياة. فبقى الكروب ده رمز لإيه؟ رمز للعدل الإلهي. نمرة 2، الكروب فين رمز للعدل الإلهي؟ التابوت. التابوت أصلا معمول ليه؟ موسى طلع على الجبل خد اللوحين، نزل راح كسره، طلع تاني مرة ربنا قال لا بقى تعمل اللي انت لوحين، بس ايه؟ تعمل تابوت. ليه؟ قال عشان تحط فيه اللوحين، عشان اللوحين ما يتكسروش تاني. فمعمول تابوت العهد خصيصا عشان نحفظ فيه الايه؟ اللوحين. طيب جينا التابوت حطينا فيه اللوحين، قال له تيجي تحط على التابوت من هنا كروب وعلى التابوت من هنا كروب، والوشهم على الغطاء دلوقتي، بس يعني حاول دلوقتي على التابوت، ما طبعا هو الغطاء يعني، بس يعني ايه وشهم تحت؟ يعني ايه وشهم تحت؟ الكروب شايف اللوح، وصايا الله الانسان كسرها. ففي عدل الهي لازم يجي على الانسان اللي كاسر لوح العهد. طب نيجي نعمل ايه؟ نيجي نحط كفر، غطاء. ايه الكفر ده؟ ايه الغطاء بتاع التابوت؟ قال له يا كاهن يوم الكفاره تاخد الدم ترش على الغطاء بتاع التابوت. فيجي الكروب يبص في لوحين مكسورين، بس في كفر، في تغطيه حصلت، في كفاره، كفر حصل. ايه؟ دم اترش. فيجي الكروب باصص كده شايف الدم، خلاص وفينا العدل الالهي. الإنسان اللي كسر اللوحين لا، جاي له تغطية، هي غطت عليه. إيه التغطية اللي غطت عليه؟ رش دم يتكلم أفضل من هابيل. طالب الغفران للعصو، دم هابيل طرب العقاب للعصو، لكن دم المسيح يتكلم أفضل من هابيل. لا يا أبتاه اغفر ليهم. فبقى العدل الإلهي باصص، خلاص الدم وفى الذبيحة. فبقى الكروب رمز للعدل الإلهي. نمرة 3، طبعا كل الكتاب المقدس، يعني ما احنا لما نقول رمز حبايبي مش هنيجي هنا نقول رمز وهنا نقول لا معلش فوت رمز، احنا رمز، فاحنا مغمدين كده نشوف كروب في الكتاب المقدس رمز العدل الإلهي، نشوف نحاس رمز لدينونة الله. لذلك يعني اختار ربنا مذبح النحاس على فكرة، يعني خشب يتغشى بالنحاس، أكبر مادة راح تعمل درجة حرارة نحاس ومتبطن بخشب. ليه؟ لأن عايز يقول إنه دينونة الله عدل الله، مهما اشتعلت نار الدينونة فذبيحة المذبح النحاس وفت، الذبيحة وفت. فلذلك معمولة بطريقة أكتر حاجة تقدر تستحمل درجات حرارة عالية جدا هو النحاس متبطن بالخشب. طب قلنا الكروب رمز للعدل الإلهي، تكوين 3، الكروب رمز للعدل الإلهي، 2 كروب على الغطا. الكروب رمز للعدل الإلهي، وإحنا داخلين الخيمة الباب اللي بره خالص معلوش حاجة، باب ليه؟ لأنه أي حد يدخل، ما ربنا يقبل الجميع للتوبة، بس عايز تدخل يا عم عدلنا على مذبح ليه؟ النحاس. اعترف بالمسيح مصلوب، امنت ان المسيح صلب عنك، ادخل موت معاه في المعمودية المرحبة، اترحبت جسدك وولدت ولادة تانية، ادخل لنا بقى للقدس تعمل ايه؟ تاكل من الذبيحة او يعني الخبز اللي وجوه جسد ربه ده. طيب نجي ندخل قدس الاقداس، قالك لا بس صقف نحطه عليه ايه؟ كروب. ليه؟ عشان ربنا يذكر الإنسان إنه أنت لم يكن لك قدوم أمام الله، ممنوع أنك تدخل. الحجاب اللي هو بيفصل القدس عن قدس الأقداس ده عليه رسمة كروب، عشان الإنسان يدخل يترعب، ما تقدرش يدخل، ممنوع الدخول. بس ألا يصاب الإنسان بإحباط وبيأس، ربنا قال طب إحنا هندخل لكم واحد نيابة عنكم مرة في السنة. ليه؟ أولا بديكوا أمل، نمرة اثنين الله يعلن أن طريق الأقداس لم يعد بعد، لسه يعني هو في سكة جاي بس لسه ما جاتش، فدي تدخل تلاقي القروب قدامك وقف حتى الكاهن تعديش جوه. طب يوم القفارة ندخل بقى بالدم نرش على الغطاء ونطلع جاري، يعني في أمل في رجاء في سكة، بس طول السنة كان حاطط لنا القروب عشان يذكرنا انه ليس لنا الحق في الطرائي امام الله. واحد نائب عنا بيدخل لان جه المسيح نائب عنا، احتمل بقى السيف ودخل فكرس لنا طريقا حيا بالحجاب اي جسدي، الحجاب لانه حجب لاهوته في الجسد، والحجاب لانه شق لنا الحجاب فدخلنا للأقداس. فبقى الكروب رمز للعدل إليه. لذلك بعد بقى ما توفى العدل، تعالوا بقى سفر الرؤية الإصحاح الخامس الآية 14، هتلاقوا الإنسان واقف مع الكروب 24 قسيس 140 ألف بتول والأربع حيوانات غير المتجسدين كله بيسبح ايه مستحق انت يا الخروف انت بس. الكروب اللي كان واقف لنا بالسيف دوت اللي كان منعنا من ان احنا نتقدم من شجرة الحياة، بعد ما توفى العدل الالهي في الصليب وقفنا احنا والكروب بقى في المجد الابدي نسبح ربنا مع بعضين. تخيلوا الجمال. فالكروب رمز العدل الالهي. لذلك بقى لما هيوصف أعضاء الكروب ده بقى المرة الجاية بقى لأنه حديث هيبقى طويل، يوصف الوجه أو يوصف الإيد أو يوصف الجناحة أو يوصف الرجلين، كل دوت مش دي 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 يعني بتشير لصفات روحية في عدل الله في دينونة الله في قضاء الله. يعني لما نيجي بقى نتكلم على الكروب المرة الجاية، المرة الجاية هتبقى الأربع حيوانات غير المتجسدين واحنا بنشرح فيهم اعضاء الجسم بتاعهم دوت، دي كلها ليها معاني روحيه تشير لايه؟ تشير لعدل الله قضاء ربنا. لذلك هي مليانه عيون. يعني ايه مليانه عيون؟ ربنا عايز يقولك ان القضاء بتاعه الحكم بتاعه مش اعمى، هو متبصر هو فاهم هو شايف كل الامور، فلما بيحكم بيبقى الحكم بتاعه حكم صائب مش 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 كمان هو اعمى لا يرى. فتمنى لما هنتكلم على الكروب احنا بنوصف عدل الله، بنوصف دينونة ربنا، بنوصف قضاء ربنا. ايه بقى الجناحة اللي فيه وايه الوجوه بتاعته وايه رجليه وايه العجل وايه النحاس وايه العيون؟ ده بقى بنعمة ربنا نشوفه ليه، نشوفه المرة الجاية. انا قصدت ان احنا يعني ما نبتديش في الاربع حيوانات لانه مش عايز يعني اقسمها، يعني فحاول بنعمة ربنا يبقى حديث المرة الجاية يشمل بس نعم طبعا نخلصهم يعني الأربع كائنات الحية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.